بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام واخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك وحلقة جديدة من حلقات تأملات في الآيات الكونية للقرآن الكريم. وكالعادة دائما في هذا البرنامج وفي هذه الدقائق او هذه الساعة التي سوف نمر بها ونطوف على آيات من القرآن الكريم، نحاول ان نثبت اليقين ونحاول ان نجد الومضات واللطائف التي نسترشد بها للقرآن الكريم بأن هذا القرآن الكريم هو صنعة إلهية وليست صنعة بشرية، وأنه هو كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. المشاهدين الكرام، يسرون أن يكون معنا في هذا اللقاء دائما ضيفنا ورفقه في هذا اللقاء أيضا السيد الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بك.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم
وفيكم.
سعداء جدا من
الله يسعدكم
ونحن في ضيافتكم.
الله يبارك فيكم،
بارك الله فيكم،
حفظكم إن شاء الله.
اسمح لنا يعني نستكمل ما قد توقفنا عنده في الحلقات الماضية، وبالتحديد في سورة الأنعام الآية رقم 99.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى. نعم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
نعم.
صدق الله العظيم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في هذه الصورة المباركة، صورة الأنعام، والتي استعرضنا فيها الآيات من الآية 95 إن شاء الله إلى الآية 103. واستعرضنا في هذه الآيات استشهاد الخالق سبحانه وتعالى بالعديد من آياته في خلقه على حقيقة ألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فهو جميع خلقه. ومن هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. طبعا إنزال الماء من السماء معجزة من المعجزات، لأن نعلم أن القرآن الكريم أكد فيه ربنا تبارك وتعالى في إحدى آياته على أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض.
نعم.
فقال عز من قائل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نعم. والعلم الآن يثبت أن أكثر ما يخرج من غازات من فوهات البراكين وبخار الماء، وبحسبة رياضية بسيطة كم فوهة بركانية موجودة على سطح الأرض، معدل فورة كل فوهة.
نعم.
يعني كل كام سنة تفور، متوسط ما يخرج من هذه الثورة في من كمية بخار الماء بحسبة رياضية بسيطة ثبت لنا أنه نفس الرقم، 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء.
1400 مليون؟
نعم، كيلومتر مكعب من الماء. ومن طلاقة قدرة إلهية أن هذا الماء يخرج من نطاق يسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة منصهرة كالتي نراها، كالحمم التي نراها مندفعة عن فوهات البراكين. ومن طلاقة قدرة إلهية أن هذا الماء البارد الرطب الندي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى اصلا للحياه، ان يخرجه ربنا تبارك وتعالى من وسط هذه النيران،
من فوهات البراكين. استاذ الدكتور.
نعم. يعني يخرج بخار الماء من نطاق الضعف الارضي، وهو نطاق موجود تحت الغلاف الصخري للارض.
نعم.
توجد فيه صخور في حاله شبه منصهره، لدنه عاليه الكثافه عاليه اللزوجه، درجة حرارة أكثر من 1000 درجة مئوية.
نعم.
يعني يخرج منها ربنا تبارك وتعالى هذا الماء الرطب الندي الطري الذي جعله أصلا للحياة.
نعم.
ولكن القرآن الكريم في آيات كثيرة يتحدث عن نعمة الله في إنزال الماء من السماء، في مئات الآيات. وأنزلنا من السماء ماء مباركة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
نعم.
نعم. فنعلم الآن أن هذا الماء الذي أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض هيئ له حقيقة كونية لم تدرك إلا مؤخرا.
نعم.
وهي أن هذا الغلاف الغازي يتبرد مع الارتفاع حتى يصل إلى ناقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء.
نعم.
هذا التبرد آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن بدون هذا التبرد في الغلاف الغازي للأرض لا انطلق هذا البخار الماء بعيدا عن الأرض وفقدناه إلى الأبد.
نعم.
ولكنه يصل لهذا النطاق فيتكثف ويعود للماء مرة أخرى. هذا الماء في هذه الدورة التي سمى العلماء دورة الماء حول الأرض جعلها ربنا تبارك وتعالى سببا في تمهيد سطح الأرض، في شق الفجاج والسبل، في تكوين الأنهار والمجاري المائية المختلفة، في يعني تفتيت الصخور، في تكوين التربة، في إحياء النبات، ويفيض الماء بعد أن يقوم بهذا الدور إلى البحار والمحيطات. الماء أثناء جريه على سطح الأرض يذيب كل ما يمكن إذابته من الأملاح، ومعروف علميا أن الماء هو أهم مذيب يعرفه الإنسان، فيذيب كل ما يمكن إذابته ويصل إلى البحر. طبعا مع تكرار هذه العملية زادت ملوحة البحار عاما بعد عام وسنة بعد سنة، لأن أصلا مياه البحار كانت عذبة كمياه الأنهار تماما.
مياه البحار في الأرض
كانت عذبة، وزادت ملوحتها بهذه الدورة. وهذا أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه في ظل وجود الأملاح ممكن أن تبقى يعني ما يموت من الحيوانات دون أن يتعفن تعفنا كاملا فيفسد هذا الماء.
رحمة يعني
روحة الماء رحمة، وسيلة حفظ،
وسيلة
حفظ. وجعل ربنا تبارك وتعالى حرارة الشمس وسيلة وسائل تبخير هذا الماء لارتفاع به إلى السماء، فذا يجد هذا السطح البارد يتكثف يكون السحب، تتحرك هذه السحب بإسقاط الماء المطر بإذن الله سبحانه وتعالى.
الله.
لذلك يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والعلم الآن يؤكد على أن أنقى ماء موجود في حالة طبيعية على وجه الأرض هو ماء المطر.
نعم.
الله. فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإنزال ماء السماء، لأنه لولا هذه الدورة لأسن كل ماء الأرض وفسد في فترة زمنية قصيرة، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يعيش ويموت فيه في كل ثانية بلايين الكائنات الحية.
بلايين
الكائنات الحية
في كل سنتيمتر مكعب.
نعم. تعيش وتموت. فلولا أن الله يحرك الماء حول
الأرض بدورة
الماء لفسد الماء وسن. نعم. وذلك قال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. يعني كل نوع من أنواع النباتات يحتاج إلى الماء من أجل أن يحيا. كل بذرة لا تفتقر إلى الماء لا تنبت. فالماء أساسي لعملية الإنبات. فقال فأخرجنا به نبات كل شيء. فثابت علميا أن كل نوع من النباتات لا يتحرك، يعني لا ينبت من بذرته ولا من جرثومته إلا بإنزال الماء.
نعم.
فأخرجنا به نبات كل شيء.
نعم.
فأخرجنا منه خضرا.
نعم.
نخرج منه حبا
متراكبا.
لا قبله من النخل.
نعم.
فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. هذا من أعظم وبضاف الإعجاز العلمي في هذه الآية، لأن من الثابت علميا أن المادة الخضراء التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في أغلب نباتات الأرض هي التي يتكون عن طريقها الثمار.
لأن المادة الخضراء تنتج الثمار.
هي تنتج الثمار. كيف تنتج الثمار؟ يعني موجود ما يسمى البلاستيدات الخضراء، وهذه البلاستيدات الخضراء أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على امتصاص أشعة الشمس أو جزء من أشعة الشمس. وهذا الجزء طبعا هو مصدر الطاقة في داخل النبات الأخضر. بهذه الطاقة يحلل ثاني أكسيد الكربون من الجو، يأخذ نسبة من ثاني أكسيد الكربون ويحلله إلى لبناته الأساسية. ذرة الكربون يحتفظ بها، وذرة الأكسجين يطلقهما للجو. ثم يأخذ الماء من الأرض عن طريق جذوره أو عن طريق الري، ويحلل هذا الماء إلى مكونات الأساسية أيضا، ذرة الهيدروجين يحتفظ بهما، وذرة الأكسجين يطلقها إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان. ثم بطاقة الشمس يربط ذرة الكربون بذرة الهيدروجين في سلاسل معقدة من الكربوهيدرات، هذا مثل كل أنواع السكريات النباتية، كل أنواع النشا والنشويات النباتية، كل أنواع السليلوز المادة السليلوزية، فيبني النبات جسده بها، وما يفيض عن حاجته يأمره ربنا تبارك وتعالى بإفرازه على هيئة الثمار.
الله.
نعم. فخرج منه حبا متراكبا، يعني متراكب يعني إيه؟ يركب بعضه بعضا، مثل سنبلة القمح، سنبلة الشعير، سنبلة الشوفان، سنبلة الأرز، كوز الذرة، كل هذه الصورة
يعني مقصودة
وبدقة علمية شديدة.
سبحان الله.
حبا متراكبا. نعم. هذا الحب المتراكب من أين ينتج؟ ينتج عن طريق المادة الخضراء.
من كان يعلم هذه الحقيقة قبل 1400 سنة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك أقول هذه اللفتة القرآنية في هذه الآية الكريمة من أعظم دلالات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. فقال تعالى: فخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا
ومن النخل،
ثم انتقل نخلة أخرى، ومن النخل من طلعها
قنوان دانية.
الطلع أول ما يبدو من ثمار النخل،
يعني باكورة الإنتاج.
باكورة الإنتاج، نعم. يعني الطلع وما يسمى الجمار، الجمار، وهو بداية عملية الإثمار. يعني يسمى الإغريض لشدة بياضه. والقنو قنوة هي العراجين، يعني صباطة البارحة نفسها. فقال: ومن نخل من طلعها قنوان ودانية. طيب، قنوان ودانية، هي دانية لثقلها بالثمرة،
فيها دنو.
دنو، نعم. قنوان دانية، ودانية ليس فقط معناها الدنو، بل معناها أيضا القرب من الأرض.
في ثقل من الثمر.
نعم. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. طيب، كلام يحتاج، كل كلمة فيه تحتاج إلى وقفة طويلة حقيقة. قال: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. فأول ما يثمر النخل تظهر هذه القنوان، وهذه القنوان هي الأغاريض كما قلنا، وهي العراجين
النخل. نعم. تلاقيها فعلا
منحنية إلى أسفل لثقل الثمر.
نعم.
وذلك شوف القرآن الكريم يقول: والقمر قد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. المنحني والقمر العجيب في أول ميلاده يكون انحناؤه إلى أسفل، وفي آخر وجوده
إلى
أعلى. نعم. فيكون كالعرجون.
نعم.
ويعني قرناه متدليان إلى أسفل كالعرجون تماما، العرجون القديم. ويقول: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، يعني قريبة إلى الأرض، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وجنات من أعناب،
نقلة أخرى.
ليس فقط النخل، ولكن جنات من الأعناب، وفيها الزيتون والرمان. طب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى هذه الأنواع الثلاث، الأعناب والزيتون والرمان؟ الأعناب عائلة كبيرة
تحديدا، يعني
نعم. أقول ليه، يعني ثبت علميا أن العنب يمكن أن يكون شفاء لكثير من الأدواء. وهناك كتيب صغير كتبه أحد العلماء من جنوب أفريقيا، ويروي تجربة شخصية أنه مرض مرضا شديدا، ويعني اقترح عليه أن يمتنع عن الأكل ويأكل العنب فقط لمدة شهر متواصل.
نعم.
فبرئ برئا كاملا، ومرت به حالات كثيرة لأمراض مستعصية كالأورام السرطانية، عفنا الله وعافكم منها. عولجت وبرئت برئا كاملا باللهنة،
تناول العنب
فقط ولا تناول معه أي شيء من الطعام.
سبحان الله.
فالعناب طبعا جمعت هنا لأن في أنواع كثيرة، يعني أنواع عديدة.
نعم.
من الأعناب.
نعم.
من أعناب.
نعم.
والزيتون والرمان. طبعا الزيتون له فضائل كثيرة، يعني يسميها القرآن الكريم شجرة مباركة، شجرة تخرج من سيناء،
تنبت بالدهن،
تنبت بالدهن وصبغ للأكلين. طيب، ربي وصفها بأنها شجرة مباركة، وامتدح زيتها بذكره في القرآن الكريم. وثابت علميا الآن أن زيت الزيتون يعالج الدهون الضارة في الجسم، يخفضها، والكوليسترول الضار، ويرفع الكوليسترول المفيد، فهو يعني يوازن عملية الدهون بطريقة جميلة. نعم. وهو أكثر الزيوت المعروفة لنا من بين الزيوت غير المشبعة، ولذلك ليست له أضرار على التناول. ليس هذا فقط، بل إن ثبت على لسان أحد عمداء كلية الزراعة في مصر هنا أنه كان في دراسة في اليابان، وحينما علم اليابانيون أن القرآن الكريم يذكر الأعناب ويذكر الزيتون
والزيتون
ويذكر التين أيضا في آيات كثيرة، فاقترح عليهم أن يقوموا ببعض دراسات على نعم أبحاث على زيت الزيتون وعلى ثمرة التين، فوجدوا أن التين فيه إنزيم خاص يحتاجه جسم الإنسان سموه فيسين، لأن فيسين لأن التين اسمه بالإنجليزي اسمه فيج،
نعم
فسموه فيسين نعم. ووجدوا أن نعم فيج نعم، وأن وجدوا أن خلطة الزيتون إلى التين بنسبة 1:7 وهي نسبة ورودها في القرآن الكريم، الزيتون ذكر 7 مرات والتين ذكر مرة واحدة، بهذه النسبة وجدوا أنها تعالج أيضا كثير من الأمراض المستعصية كالأورام السرطانية. فذكر القرآن لها هنا إشارة لنا، يقول ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه،
مشتبها وغير متشابه
نعم، يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن النوع الواحد من العائلة النباتية زي الأعناب مثلا، رب العالمين أعطى لبذرة هذه الأعناب القدرة على أن تمتص من عناصر الأرض أنواع معينة وتترك باقي الأنواع، كل نوع من أنواع النبات، فيأتي ظهوره لها لون خاص ولها شكل خاص، وثماره لها لون خاص ولها طعم خاص ولها شكل خاص،
أنواع كثيرة
أنواع كثيرة جدا يعني، وإذا قال مشتبها وغير متشابه يعني بعضها يشبه البعض وبعضها يختلف عن بعض الآخر، وهذا لم يعرف أيضا إلا مؤخرا جدا أن العائلة النباتية الواحدة يمكن أن يجعل فيها منها ربنا تبارك وتعالى سلالات متشابهة ومختلفة، يعني يشبه بعضها بعض البعض
تختلف بعض
تختلف بعض الصفات الأخرى نعم.
الله أكبر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي
نعم
نعم.
إن ذلك لآيات لقوم يؤمنون، طبعا مفروض المسلم حينما يرى عملية الإزهار وعملية تكون الثمرة من الزهرة لابد أن يسجد لله شكرا، يعني من الذي دبر ذلك كله غير الله الخالق سبحانه وتعالى، ولو اعتبر الإنسان من التأمل في ظهور النباتات وكيف تتحول الزهرة إلى ثمرة وكيف تتنوع عن طعوم وأشكال وألوان هذه الثمار حتى يعطي الإنسان متعة النظر ومتعة الطعم والتذوق نعم، يعني إنعام من الله سبحانه وتعالى يستحق الشكر ويستحق الحمد ويستحق الثناء في كل وقت
نعم. ويثبت الإيمان نعم. لآيات لقوم يؤمنون
نعم. وإذا قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر نعم. وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، وينعه يعني نضجه بداية نضج الثمر نعم. يعني تصبح الثمرة سائلة
يانعة
يعني نعم. شكلا ولونا وطعما نعم. إن شاء الله تعالى
ما شاء الله ما شاء الله. يعني استكمل فضيلتك، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفه
نعم.
انتقل
نحن أخرى يعني نتكلم على معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه زاوية من الزوايا يجتال الشيطان منها ملايين من البشر،
تغرل الشيطان
نعم. فالأصل في العبد أن يؤمن إيمانا جازما بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذا الوجود يوحي بذلك، ولعلنا ذكرنا مرات سابقة أن كل شيء في الوجود خلقه ربنا تبارك وتعالى في زوجية واضحة تماما من اللبنات الأولية المادة إلى الإنسان، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. حتى علماء الفلك الآن يقولون هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل جزئية من جزئياته لابد له من مرجعية في خارجه، وهذه المرجعية لابد أن تكون مغايرة لجميع صفات المخلوقين، يعني لا يحدها المكان لا يحدها الزمان لا تشكلها المادة لا تصنعها الطاقة، وهذا الذي قاله ربنا تبارك وتعالى لنا في أحكام كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال علماؤنا في القديم كل ما خطر ببالك فالله مغير لذلك نعم. فتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله من القاعدة أو من القواعد الأساسية للإيمان
نعم.
وجاء الإسلام بعد أن كانت البشرية كلها قد انحرفت عن منهج الله، اليهود تركوا دينهم وراء ظهورهم نعم. وابتدعوا في الدين، النصارى تركوا دينهم وابتدعوا فيه وتركوا أصول كتبهم وراء ظهورهم أو ضيعوها بالكامل نعم. الناس في الجزيرة العربية عبدوا الأصنام والأوثان نعم. وعبدوا الحجر والشجر والكواكب والنجوم إلى آخره، الناس في العراق وفي إيران عبدوا النار بدون الله سبحانه وتعالى، وظهرت عندهم ديانات وضعية منحطة انحطاطا شديدا كالزرافشتية والمانية مانيزم يعني. طبعا في جنوب آسيا انتشرت البوذية والهندوكية، فكانت البشرية قد انعزلت انعزالا كاملا
عن المنهج.
انعزلت انعزالا كاملا عن وحي السماء، فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرد البشرية مرة أخرى إلى معرفة خالقها بتوحيده توحيدا كاملا وتنزيهه عن جميع صفات
خالقه. إذن الآية الكريمة بتوحي إيحاء كاملا بالتوحيد لله
توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني تنعى على اليهود أنهم ادعوا أن الجن يعني خلف، أن الله تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة تزوج الملائكة، ونتاج هذا الزواج بين الذات الإلهية يعني شرفها ربنا تبارك وتعالى والملائكة الجن، وأن اعتبروا الجن بنات لله سبحانه وتعالى، وهذا شرك وانحطاط في الذات ما بعد انحطاط. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، والله خالقهم وخالق الجن، وخرقوا له
بنين وبنات.
هنا خرقوا يعني اختلقوا افتروا على الله سبحانه وتعالى، يعني افتراء بغير دليل.
من الذي مبرر؟
طبعا من الذي قالهم قال لهم ذلك؟ من الذي قال أن الله محتاج إلى زوجة وهو الأبدي الغني عن 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 الناس سبحانه وتعالى؟ فأقول أن ادعاء صفة الزوجة أو البنوة لله سبحانه وتعالى شرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك يساوي الكفر، وإن الله لا يغفر.
وظلم كبير، فضل دكتور لله سبحانه وتعالى،
وظلم للنفس الأول للنفس ليس لله، وظلم للإنسان إن الشرك لظلم عظيم على الإنسان،
على الإنسان.
نعم. ويقول يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الشرك يساوي الكفر تماما. مهما عبد الإنسان على شرك يعني حبطت عبادته وحبطت أعماله، ويعني
أشرك في العبادة غير الله.
غير الله.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
نعم، يعني لابد من تنزيه الله عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله
سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
طبعا. هذا الكلام الذي يقوله الفلكيون الآن، يقولون هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته لابد لهم مرجعية في خارجه. هم يقولون ذلك
وهم حتى بعيدا عن الدين،
بعيدا عن الدين تمام
والمعتقدات الدينية،
قد يكونوا ملحدين حتى. لكن استنتاج علمي دقيق. ولذلك يقول رب العالمين يستشهد على بطلان دعواهم بأن الله له بنين وبنات بأنه هو بديع السماوات والأرض. ولعلنا ذكرنا في لقاءات سابقة كثيرة أن خلق السماوات والأرض من أعظم الدلالات على حقيقة الألوهية وعلى حقيقة الربوبية وعلى حقيقة الوحدانية، ومن أعظم الوسائل التي تقنع العبد بضرورة تنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف الله.
وفضلتك لما يقول فاطر السماوات والأرض غير بديع السماوات.
نعم، وهو فاطرها يعني خالقها على غير مثال
السابق،
وبديعها يعني مبدعها يعني مجملها ومكملها على غير مثال السابق. نعم. فالإبداع يعني مرحلة يعني أوسع وأشمل من الخلق أو الفطر. نعم.
بارك الله فيك.
بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. كيف يمكن للذي خلق هذه السماوات والأرض أن يكون له ولد؟ يعني من السخف الفكري ومن التخلف العقلي أن يدعي الناس بغير دليل وبغير يعني أي إشارة وبأي علم من الله سبحانه وتعالى أن الله له ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك يعتبر هذا من الشرك وهو من الضلالات التي لا تغفر.
لا تغفر.
نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ولم تكن له صاحبة.
زوجة.
نعم. الله يعني البشر محتاجون إلى الزواج وإلى النسل لأن الإنسان ليس خالدا في هذه الحياة. فلكي تعمر هذه الأرض إلى أن يشاء الله لابد من الزوج يكون زوجة وكلهم نسل.
حفظ النوع وبقاء النوع.
نعم. ولذلك طبعا لابد من تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن الصاحبة وعن الولد.
نعم.
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني الله خالق كل شيء كما يقول ربنا تبارك وتعالى، كل الجمادات كل النباتات كل الحيوانات كل اللبنات الأولية للمادة كل الذرات كل الجزيئات كل المركبات كل العناصر هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى.
مهما تناهت في الصغر.
نعم. أو تعاظمت
في الكبر.
نعم.
الله
خالق كل شيء. نعم. ولذلك نرى يعني نظاما واحدا يحكم الكون من الذرة إلى المجموعة الشمسية إلى المجرة إلى التجمع المجري إلى التجمع المحلي. نعم. إلى التجمع المجري الأعظم، تجمع المحلي الأعظم. نعم. النظام واحد.
يعني قسم مشترك في الأنظمة دي.
نعم.
ذاتها واحد.
وهذا يشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى.
سبحان الله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
نعم. يعني إذا علمت أيها الإنسان أن الله هو خالق كل شيء، هو خالقك وخالق كل شيء من حولك، فلا بد من أن تعبد هذا الخالق العظيم بمأمر، وأن تنزهه عن صفات الخلق، وأن تؤمن بوحدانيته المطلقة، بوحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه، وأن تعظم خالقك هذا ولا تشبه شيئا من مخلوقاته.
نعم. هي مدلول الآية.
نعم.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
يعني ثابت علميا أن عين الإنسان ترى من موجات الضوء حزمة صغيرة للغاية،
حزمة صغيرة،
وأغلب ضوء الشمس لا يرى.
نعم.
فعين الإنسان لا ترى الأشعة البلاستيجية مثلا الإنفراد فوق البلاستيجية.
نعم.
ولا تحت الحمراء، ولا ترى الأشعة السينية، ولا ترى أشعة جاما، ولا ترى أشعة الراديو، قد نحسها ولكن لا نراها. بعض الطيور قد ترى من الموجات ما لا ترى عين الإنسان، البومة مثلا ترى من الموجات ما لا ترى عين الإنسان، وتسمع من الموجات ما لا تسمع أذن الإنسان. فالإنسان قدراته محدودة. نعم. يعني قدرات حسه محدودة بحدود معينة حتى يدرك قدره ومقامه. فالإنسان يرى ولا يرى،
يلزم غرزة
يعني. نعم. يرى ولا يرى، يسمع ولا يسمع، يدرك ولا يدرك. فلا بد من الإيمان بالغيب، ولا بد من اليقين الكامل أن روح الإنسان ما دامت محبوسة في هذا الجسد الطيني فلا يمكنها أن ترى الله،
وهي بين جنبي الإنسان وأقرب. نعم. إلى الإنسان من كل شيء.
نعم. فلا يرى الله
ولا يعرف كنهاها. يعني
لا، فلا يرى الله سبحانه وتعالى.
طب كيف يرى
لا يرى الله؟ ونطمع أن نراه في الآخرة إن شاء الله في الجنة إن شاء الله رب العالمين. فيقول رب العالمين لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، يعني الله يدرك كل حركة يقوم بها الإنسان، كل نظرة، كل همسة، كل إشارة يقوم بها الإنسان، أما نحن فلا نرى الله سبحانه وتعالى. فهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يدرك كل شيء وهو لطيف الخبير.
نعم.
لطيف بخلقه لأنه يعفو عن كثير من خطاياهم، خبير بهم، يعرف كل حركة يقومون بها وكل كلمة يقوم بها وكل عمل يعني يتمونه.
نعم. هناك آيات أخرى فضلتك في سورة الأنعام بعد الآية 103.
بسم الله. نأخذ الآية 104 كمان إذا غبت.
نعم. قال جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
نعم. بصائر يعني أمور يقوم عليها الدليل العقلي المنطقي المقبول وتؤكده الحجة ويدعمها كل منطق سليم.
نعم.
هذه البصائر هي الهداية الربانية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى.
نقول جمع بصيرة.
جمع بصيرة. بصيرة. نعم. آه. نعم. نعم. أنزلها ربنا تبارك وتعالى على سلسلة كبيرة من الأنبياء والمرسلين، وهذه السلسلة من الأنبياء والمرسلين جاءت كلها برسالة واحدة.
نعم.
فكما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هدايته البشرية واحدة. يعني لا تتعدد الأديان ولا تتعدد
يعني الهداية واحدة.
الهداية واحدة والخالق واحد سبحانه وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر
فلنفسه
ومن
عمي
فعليها
وما أنا عليكم بحفيظ.
نعم. طبعا الكلام هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
المخاطب هنا الرسول،
الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه البلاغ وليس عليه قبول الناس أو رفضه. يعني هو عليه البلاغ، والإنسان مخلوق ذو إرادة،
عليه أن يختار،
عليه أن يختار بإرادته الحرة حتى يكون جزاؤه في الآخرة إما الخلود في الجنة أو الخلود في النار.
نعم.
نعم. وعندنا أيضا بعد ذلك الآية 114.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
نعم. يعني والله لا أدري يعني ماذا يحتاج الإنسان دليلا أكثر من هذه الآيات
الأدلة والبراهين
واضحة تماما. نعم. نعم. يقول الخطاب هنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم:
أفغير الله أبتغي
حكما, أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يعني يتكلم عن القرآن الكريم مفصل, آياته واضحة محكمة دقيقة, يفصل فيها ركائز الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات, ويشير إلى أشياء كثيرة من حقائق هذا الوجود لتشهد لله سبحانه وتعالى بأنه الله وأنه الخالق, وتشهد لكل عقل بصير بأن لا خلود لأي مخلوق في هذا الوجود, وأن هذا الكون لابد له من نهاية. والناس ترى الموت في كل يوم ولا تعتبر به, وكل إنسان يتخيل نفسه خالدا في هذا الوجود وهو ليس بخالد. فالحقيقة يعني لابد لنا أن ندرك من النظر في أنفسنا وفي المخلوقات من حولنا وفي الكون المحيط بنا بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء, وأنه رب كل شيء ومليكه, وأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى. فمن حق هذا الإله الخالق صاحب السلطان والجاه صاحب العظمة والكبرياء أن يعبد, وأن يعبد بما أمر, وأن يطاع, وأن يطاع في كل ما أمر. ولذلك قال: أفغير الله أبتغي حكما والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناه الكتاب
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين.
نعم. يعني
هم يعلمون جيدا ذلك
طبعا
الكتاب
طبعا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ولا يزال محفوظا في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى, صفته ومكان خروجه وزمان خروجه وصفاته الشخصية. هو حتى اسمه يعني البراكليتوس أو الفرقليط, يعني ما هو اسم المحمد الممدوح صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعلنا ذكرنا في لقاءات سابقة أن كل من العهد القديم والعهد الجديد في إشارات واضحة. يعني ونحن لا نؤمن بأن العهد القديم هو التوراة والزبور, لأن التوراة والزبور فقدتها بالكامل. والعهد الجديد ليس إنجيل عيسى عليه السلام, لأن فإنجيل عيسى قد فقد بالكامل. هذه مجرد ذكريات بشرية حملها الأباء للأبناء والأجداد للأحفاد عبر قرون طويلة. ونعلم يعني إذا حمل الدين بغير وثيقة ثابتة كم يتعرض للمداخلات البشرية وللتصورات الإنسانية وللضعف
البشري. نعم. نعم.
فلا نؤمن بأن العهد القديم والعهد الجديد هما التوراة والزبور والإنجيل. وبالرغم من هذا بقيت هذه الإشارات قائمة حجة عليهم إلى يومنا هذا. يعني ذكرنا أن في العهد القديم سفر يتكلم عن نبي آخر الزمان فيقول أنه يخرج من جبال فاران أو جبال فاران, وفي قواميسهم جبال فاران هي جبال مكة, الجبال التي أودع عندها
كان في منتهى الوضوح
أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل. فيقول يا أهل تيمة, يقول يخرج من جبالك إلى قرب تيمة. وتيمة كانت حاضرة نهضة قديمة كبيرة, وهي يعني أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يفصلها عن مدينة إلا مجموعة كثبان رملية شق فيها طريق الآن, فأصبحت هي والمدينة تكون شيء واحد. فيقولون يا أهل تيمة أغيث اللاجئ إليكم الذي أخرجه قومه من أرضه, فرحلته إليكم طويلة وسيوفه مكسورة ويحتاج إلى الطعام والشراب فأغيثوه. أسألهم من الذي خرج من جبال مكة إلى قرب تيمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حجة دامغة على رؤوسهم جميعا, قبلوها أو رفضوها. ثم يقول العجب من ذلك, يقول هذا النبي الخاتم يعود إلى جبال فاران جبال مكة في 10,000 من القديسين. فتح مكة
ب10,000 العدد
نفسه. وبعدين نجد أيضا في المزمور رقم 84 من المزامير المنسوبة لداود عليه السلام
ومن كتابهم,
نعم, يقولون يعني المزامير نوع بالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون على لسان داود عليه السلام: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة, كما جاء في القرآن الكريم إن أول بيت هو الناس
الذي ببكة.
وسبحان الله, يعني في كل النصوص بالإنجليزية بالفرنسية بالألمانية بالإيطالية بالأسبانية باللغة
العالم
موجودة وادي بكة. في النص العربي لم يتحملوا أن يقولوا الحج وبكة, فغيروها إلى وادي البكاء. ومعلوم أن أسماء الأعلام لا تبدل ولا تغير أبدا مهما نقلت من لغة إلى لغة. وادي بكة يبقى وادي بكة. نعم. وهي شهادة دامغة عليهم. وفي كثير من رسائل العهد الجديد.
ومن الذي حرفها من الدكتور؟
رجال الكنيسة. رجال الكنيسة. رجال الكنيسة. نعم. يعني أهل الكنيسة لا يريد.
وحقداً.
نعم. ولذلك أقول لما يقول رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لا ستبقى مكتوبة رغم أنوفي بالرغم نحن نبهناهم إليها وعرضناهم بها ستبقى رغم أنوفي في كتبهم حتى تبقى حجتنا عليهم إن شاء الله رب العالمين. فلذلك سيدنا عبد الله إيه
ابن مسعود
لا اليهودي الذي
اسمه عبد الله بن سلام
يعني حينما يصف طريقه الاسلام ويقول انا كنت على راس نخله وعمتي تحت النخله فجاء مناد يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من قباء الى المدينه فقال فكبرت فقالت لي عمتي خيبك الله لو انا الذي جاء موسى بن عمران ما فعلت اكثر من ذلك بقول قلت لها والله يا عمتي انه اخو موسى بن عمران وعلى طريقي قال نزلت ذات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته بعض الأسئلة فأجاب بما عندنا في كتبنا فأسلمت وقلت له يا رسول الله لا تخبر اليهود يعني أني أسلمت قبل أن تسألهم عني فأدخله الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غرفه وجاء وفد اليهود فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة وبكبرهم وعنادهم يعني لم يسلموا
وبهتهم
فنادى على عبد الله بن سلام خرج عبد الله بن سلام فقبل أن يخرج سألهم من عبد الله بن سلام فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وحبرنا وعالمنا قالوا خرج عبد الله بن سلام خرج عبد الله قال يا معشر يهود والله إنه النبي الذي تعرفون اسمه وصفته وزمان خروجه الكتب كانوا مش عايزين اليهود النبي آخر زمان يخرج من غيرهم لابد يخرج من عندهم يعني وكانوا ينافسون الكفار العرب ومشرك العرب بأن نبي آخر زمان سينصرهم سيقف معهم لأنهم كانوا يدعون أنهم أهل التوحيد فلما قالوا
في دينه ويقتلكم قتل عاد
نعم نعم فللأسف الشديد يعني قالوا غيروا رأيهم فيه قالوا يعني كلب ابن كلب لا صفة له عندنا ولا وزن فقال عبد الله سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت يعني قوم كذب وبهتان وزور ولا زالوا إلى الآن يعني إلى يومنا هذا
بارك الله فيك فضيلة الدكتور
نعم
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم
نعم
يعني كلمة ربك
يعني القرآن يعني وحي الله هداية الله للبشرية الذي أنزله على سلسلة طويلة من أنبياء المرسلين وأتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم لذلك نحن نقول للناس أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه اللغة العربية بينما كل صور الوحي السابقة قد ضاعت بالكامل ما بقي منها من ذكريات موجود بلغات غير لغة الوحي مكتوب بأيدي أناس ليسوا برسل وليسوا بأنبياء مكتوب في أزمنة بعيدة جدا عن زمن الوحي تعرضت للكثير من المداخلات البشرية التي أخرجتها عن إطارها الرباني وجعلتها عاجزة عن هداية أصحابها
حتى التوراة ذاتها فضلتك أشرت أنها كتبت بعد موسى بتسعة قرون
ثمانية قرون كاملة أو أكثر من ثمانية قرون
أكيد طالها يد التحريك
بدون شك
وأكبر دليل على حفظ الله له أنه بعد هذه السنوات وهذه القرون وهو محفوظ
باللغة العربية
بنفس لغة
نعم دون إضافة حرف واحد أو إنقاص حرف واحد حرف.
نعم. نحن نزلنا الذكرى
وإنا له العفو
نعم الله فيكم
الآية 121
121 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
طبعا ذكرنا في آيات تحريم ما لم يذكر عليه اسم الله والميتة والدم ولحم الدم المسفوح والمنخنقة والموقودة والمتردية
وأكل
السبع نعم يعني ذكرنا بعض الحكم من هذا التحريم ويؤكد ربنا تبارك وتعالى هنا مرة أخرى على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وقلنا أن هناك مجموعة من الإخوة السوريين الأفاضل الأطباء والصيادلة وعلماء الحياة أطباء البيطريين والكيميائيين أتوا بمجموعة من الخراف من نفس المزرعة، ذبحوا بعضها ذبح شرعي والباقي ذبح غير شرعي، وأثبتوا الفارق الهائل في نوعية اللحمين الذي ذبح ذبحا شرعيا والذي لم يذبح ذبحا شرعيا. وأتوا مجموعة أخرى من الخراف ذبحت كلها ذبح شرعي وذكر على بعضها اسم الله ولم يذكر على البعض الآخر، فلاحظوا أن الحيوان الذي ذكر على ذبحه اسم الله ارتجف رجفة شديدة طهرت بدنه تماما من الدماء.
نعم.
الذي لم يذكر عليه اسم الله لم يرتجف.
نعم.
فبرغم من أغلب دمه قد نزل منه إلا أنه بقيت في اللحم بعض الدماء. نعم. وذكرنا مرة سابقة أن الدم هو حامل وساخات الجسد. نعم، حامل نفايات
الجسد.
نعم. نعم. وذلك يحتاج إلى دفعه إلى الرئتين لتطهيره من نفاياته ثم يعود للقلب في دورة كاملة. نعم. فإذا لم يتطهر الحيوان من الدم بالكامل يبقى فيه بعض مسببات الأمراض.
نعم.
وذكر
هذه الحكمة من الدم.
نعم.
تحريم الدم.
نعم. ذكرت هذه المجموعة الفاضلة من الإخوة الكرام في سوريا هذه الفروق بمنهجية علمية دقيقة، يعني كل طريقة يعني نفذ بها الذبح، تؤخذ عينة من اللحم وتدرس تحت المجاهر، فأثبتوا أن أفضل طريقة لذبح الحيوان هي الذبح الشرعي ولا بد من ذكر اسم الله عليه.
الله.
وقلنا أن
ثابت طريقة علمية بحتة.
بحتة. نعم. قلنا أيضا أن الذبح الشرعي يصفي جسد الذبيحة من الدماء، وذكر اسم الله عليه يعين على مزيد من التصفية. نعم. والدماء طبعا هي تحمل مسببات الأمراض. وأقول يعني من الثابت أن كل الجمادات والحيوانات والنباتات لها قدر من الوعي والشعور والإدراك والانفعال، فإذا ذكر اسم الله لابد أن حتى
تستجيب.
بعد الذبح تستجيب وتتحرك. نعم.
الله
بارك
ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم. نعم. ولا تأكلوا، يعني نهي تماما، نهي. نعم. واضح وصريح مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه. نعم. لفسق. وفضلتك يعني ربط ما بين الآية، ربط ما بين الشياطين، هل هو الشياطين هو اللي بيوحي لأكل أو لخرق مثل هذه القوانين أو أن احنا نخالف
يعني إلى أوليائه؟ كل انحراف بشري، يعني الأصل.
نعم.
في الإنسان أنه مولود على الفطرة.
نعم.
وكل انحراف بشري يأتي من مداخلات الشيطان، من وساوس الشيطان.
نعم.
وإلا يعني من الثابت علميا أن لحم الخنزير ودهنه مسيء وضار بجسم الإنسان ضرر بليغ، والناس ترب الخنزير بالملايين وتبيعها بالملايين وتأكلها بالملايين. طب يعني
حتى هو في طريقة أكله وفي طريقة يعني
هو حيوان قذر،
قذر
يعني جدا وكريه المنظر،
كريه المنظر
ومعدوم الحمية. نعم. معدوم الحمية. نعم. بالإضافة لأن ذهنه لا يوضع في جسم الإنسان أبدا، يعني لا يمكن
يتكلس أو
يتجمع كدهن الخنزير، ولذلك كبار السن عندهم يأخذون ملامح الخنزير.
فضلتك أشياء
عند كبار السن. نعم. بينما كبار السن عندنا ترى على وجوههم مسحة الإيمان.
نعم.
ومسحة اليقين ومسحة الجمال والله.
نعم.
حتى في طعونة السن.
نعم.
يعني نرى في هذا يعني جمال الإيمان وجمال اليقين. نعم. وجمال الصلة بالله.
وضاءة الصلة بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
الله فيكم. بعد 121 حضرتك لآية، هناك آيات أخرى في سورة الأنعام، ما زلنا.
نعم.
مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الرحمة في سورة الأنعام
نأخذ 122
أيضا
اللي بعدها.
نعم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
نعم.
أو من كان ميتا فأحييناه.
نعم. هو طبعا القرآن يذكر أننا كنا جميعا قبل خلقنا لنا وجود في علم الله، لكن لم نكن أحياء.
أحياء.
فكنا أموات.
نعم.
فأحيانا الله سبحانه وتعالى من العدم
يعني، ولكن هناك وجود بدون حياة
في علم الله،
علم الله،
علم الله سبحانه وتعالى. آه. كل منا باسمه وصفته وعمله موجود في علم الله سبحانه وتعالى. وبقول بنقول فأحيانا يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أنه أحيانا وأوجدنا من العدم.
نعم.
فلا بد أن نعترف بهذا الإحياء ونشكر الله عليه
سبحانه وتعالى.
ومن قبيل الشكر الاستقامة على منهجه وعبادته بما أمر وتحميده وتسبيحه وذكره باستمرار.
نعم.
وان كان ميتا فاحيناه
وجعلنا له نورا يمشي
به في الناس.
نعم.
فانسى ربي اولا على غرس في الجبلة الإنسانية معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم علم أخذ ثم أخذ علينا الشهادة ونحن في صلب أبينا آدم عليه السلام في عالم الضر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. طيب وبعدين يعني آدم علم بنيه، ولما انحرف الناس في زمن نوح عليه السلام بدأ ربنا تبارك وتعالى في إرسال الرسل، يعني الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعود الناس مرة أخرى إلى جادة الصواب
إلى منهج الله سبحانه وتعالى، أن الله من على البشرية بمائة وعشرين ألف نبي، وأن الله تعالى اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا. والقرآن الكريم يقول وإن من أمة إلا خلا فيها رسول. نعم. فكل البشر يعني علموا بهداية رب العالمين
عن طريق الرسل.
نعم. والأنبياء لأن كانت الرسالة موجودة وانحرف عنها الناس، يرسل ربنا تبارك وتعالى نبيا يرد الناس إلى الدين. إذا كانت الرسالة فقدت يرسل رسولا يعني بنفس الرسالة من نفس المصدر، وإن اختلفت تفاصيل التشريع ليناسب الزمان.
نعم.
يعني من فترة إلى فترة.
نعم.
ولذلك يعتبر ربنا تبارك وتعالى هذه الهداية الربانية هي النور الوحيد الرئيسي الأساسي الذي من به على البشرية.
نعم.
فقال أو من كان ميتا فأحييناه. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات
ليس بخارج منها.
ليس بخارج منها. طيب الذي لم تصله الهداية الربانية، الذي لم يلتزم بالهداية الربانية، الذي عرف الهداية الربانية وانحرف عنها، كل دول ضائعين عايش في الظلمات. نعم.
نعم.
وفعلا أما ترى يعني الإنسان إذا عاش بعيدا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى،
نعم،
عن اليقين في البعث، عن اليقين في الجنة والنار، عن اليقين في الحساب، والله يعني يصل إلى مرحلة من المراحل يحتار فيها حيرة شديدة جدا لا يكاد يخرج منها على الإطلاق.
نعم. ظلمات فعلا.
ظلمات. نعم. ظلمات. نعم.
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
نعم.
بنهاية الآية.
نعم. يعني الشيطان يزين للناس الضالين عن الهداية الربانية ما هم فيه من ضلال.
من ضلال.
والذي يتبع الشيطان، والقرآن الكريم يؤكد على أنه عدو للإنسان، عدو للإنسان مبين.
مبين.
نعم. يعني سيبقى في الظلام.
نعم.
ولذلك يعني نرى المجتمعات في العالم الغربي بالرغم مما وصلوا إليه من تقدم علمي وتقني مذهل يعني نجله ونحترمه، إلا أنهم يعني تركوا الدين وراء ظهورهم.
نعم.
وعاشوا بمعايير بشرية فانحطوا انحطاطا شديدا.
نعم.
في معايير الإنسانية، معايير الأخلاق، معايير السلوكيات.
نعم.
معايير البناء الأسري.
نعم.
معايير العواطف بين
يعني ليست على أسس دينية.
ليست على أسس دينية. نعم. نعم.
هو تقدموا تقدم. نعم. مذهل ولكن بعيدا
تقدموا
عن
ماديا محضا يعني.
ماديا.
ولكن انحصروا دينيا وانحصروا أسريا وانحصروا أخلاقيا وانحصروا سلوكيا.
نعم.
فضلوا ضلالا بعيدا، وهذا الذي تقرره هذه الآية الكريمة.
نعم. فضل الدكتور بارك الله فيكم، الحقيقة الوقت بيمر مع فضيلتك بسرعة سريعا، ولكن سلوانا أن نلتقي في المرات القادمة وعلى وعد دائما بلقائكم لكي نستزيد من علمكم. بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله كل خير، وشكرا على استضافتنا يعني في هذه الحلقات.
بارك الله
فيكم. شكرا جزيلا فضل الدكتور. مشاهدي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم لنهاية هذه الحلقة من تأملات في الآيات الكونية. والحقيقة نشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعلى وعد بلقاء آخر جديد بحول الله وقوته ومدده وطوله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.